بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن هذا الموضوع كان قد كتب فيما مضى، فإذا لم يبق إلا تطبيق العبارات. ومن هنا، أي ومن هذا البيان، وهو أن المجمع فيه المقتضي، ولكن المزاحم والمانع موجود. فالمقتضي متحقق في المقام، المقتضي لنفس الطبيعة الصلاتية بما لها من المحبوبية متحقق في المقام، لكن الكلام في من؟ في المزاحم. المزاحم ما زاحم الطبيعة، وإنما زاحم الفرد بما هو فرد. فإذا سقط الفرد بخطابه الخاص بقي أمر الطبيعة، فنمتثله لأمر الطبيعة كما قالوا. ومن هنا انقدح، أي اتضح، أنه ضمير شأن، أنه ضمير شأن، عليه السلام، أنه يجزي أن بلي. ومن هنا انقدح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال للأمر في صحة العبادة. تقدم عن صاحب الجواهر أنه قال لا يجوز امتثال العبادة للملاك وما شاكل هذه الأمور، بل يجب أن يكون الامتثال راجعا للأمر. فيقول حتى بناء على قول القائلين باحتياج العبادة إلى الأمر، هنا نحن نمتثل أمر الطبيعة. فإذا على هذا القول، على القول بامتثال أمر الطبيعة، يكون مصححا، حتى يكون مصححا حتى لقول القائلين باحتياج الأمر، باحتياج العبادة إلى الأمر، فنمتثل أمر الطبيعة. ومن هنا انقدح أنه يجزي، فالواجب كان هو من أنه يجزي ولا يحتاج المقام. ما المراد من الإجزاء؟ أي لا يحتاج المقام بعد امتثال ذلك الفرد لأمر الطبيعة لا لأمره الشخصي. يجزي فلا يحتاج المقام إلى قضاء أو إعادة، بل ولو قيل، يعني حتى بناء على القول باعتبار قصد الامتثال للأمر، يعني حتى لو قلنا أن العبادة لا بد من أن يقصد أمرها لا مجرد ملاكها، نقول ها هنا نقصد أمر الطبيعة، وإن لم يكن الفرد مأمورا به، الفرد المزاحم بالغصب، بل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية. حط التفسير، يعني وحتى على قول القائلين بأن مجرد المحبوبية لا يفيد كصاحب الجواهر، نتمكن أن نصحح المسألة ها هنا بالقول بأن هناك أمرا، وإن لم يكن أمرا لنفس الفرد لكنه أمر بالطبيعة، وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية لفرض وجود الأمر وهو أمر الطبيعة، كما يكون كذلك في ضد الواجب. أرجو التوجه لهذه المسألة. يقول المصنف قد مر عليكم بيان هذا المطلب حينما تكلمنا في مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ فبناء على القول بكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قلنا هنا إذا كان الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فمع كونها منهيا عنها لا يعقل أن تكون مأمورا بها. لكن على إحدى الصور المتقدمة هناك فرضنا واحتملنا أن أمرها ولو سقط أمر طبيعتها لم يسقط، فيمكن امتثالها لا لأمرها لعدم الأمر بهذا الفرد المزاحم للإزالة أو المزاحم بواسطة الإزالة، لكن هناك قلنا أن امتثال هذا الفرد يكون لأمر الطبيعة الصلاتية، فما قلناه هناك فليكن على ذكر منكم ها هنا. ولذا قال كما يكون كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني كما يكون الامتثال لأمر الطبيعة لا لأمر هذا الفرد المزاحم بالغصب في ضد الواجب الذي تقدم البحث عنه. الواجب من هو؟ الواجب هناك كما قلنا هو الإزالة، وضد الواجب هي الصلاة، مثلنا تقدم هذا. فقالوا هناك أن الصلاة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا أمر بها، ولكن يجوز إتيانها لا لأمرها، لا للأمر بهذا الفرد بل للأمر بالطبيعة عليكم السلام ورحمة الله. ها هنا أيضا نفس الكلام نطبقه مرة ثانية في باب من؟ في باب التزاحم. كما يكون في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أي في الضد كالصلاة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أمر يقصد أصلا في مسألة الصلاة، لا أمر بها حتى يقصد بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لكن هناك صححنا المسألة من باب أمر الطبيعة. بل لا يكون هناك، لا يكون هناك أي في الضد كالصلاة أمر يقصد أصلا، أي حتى لو لم نقول، يعني حتى ولو لم نصحح مسألة الترتب التي قال بها البعض، ولا فلا يبقى أصلا أمر لا طولي ولا عرضي لمثل هذه الصلاة، لكن هناك قلنا يجوز أن نصحح امتثال أمرها لمن؟ لأمر طبيعتها في باب الضد. فما قلناه في باب الضد طابق الشيء نفس ما تقدم، طابق الأمر ما كان هاهنا. فما قلناه هناك من أن الصلاة ولو لم تكن بنفسها يعني بفردها المزاحم للإزالة مأمورا بها، لكن بما هي من أفراد الطبيعة مأمور بها، فنمتثل أمر الطبيعة. ما قلناه هناك جار هاهنا. الصلاة والإزالة تزاحمة وحلولة، وقلنا هناك بناء على هذا القول أن الأمر بالشيء كالإزالة وهو الأهم يقتضي النهي عن ضده وهي الصلاة وهي المهم، فبناء على توجه النهي على الصلاة المزاحمة بالإزالة لا يبقى للصلاة أمر بهذا الفرد الخاص، لكن المحبوبية الذاتية موجودة فنمتثله لأمر طبيعته، الطبيعة الصلاتية. متقدم هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام بنفسه جار في مقامنا، فإن الصلاة في الدار المغصوبة بما هي صلاة في دار مغصوبة، لو قلنا أنه لا أمر بها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وتلولا لو قلنا أنه لا أمر بها بناء على امتناع اجتماع الأمر، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، هذه الشروط كلها لا تنسى، وترجيح جانب النهي، فيبقى نهي بلا أمر. يقول حتى لو فقدت الأمر نتمكن أن نمتثلها، أن نمتثلها لامتثال طبيعتها، فتكون كأنها مأمورا بها لأنها من أفراد الطبيعة، لا أن الفرد مأمور به لأن الفرد ليس مأمورا به. واضح المسألة؟ بناء لا أكرر بناء على جواز على عدم جواز على عدم اجتماع الأمر والنهي، أي بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي. هذا الصلاة لا أمر به، هذا الفرد المعين المزاحم بالغصبي لا أمر به كلاما، لا يقول، لكن هو من أفراد تلك الطبيعة المحبوبة. فالطبيعة هو يدعي هذا الشيخ، نحن ما كان فسر في ذلك، هو يدعي على أن هذا الفرد للمزاحم لم يفقد المقتضي، وإنما لوجود المانع لم يؤمر به، فالمقتضي فيه موجود لأنه فرد من أفراد الطبيعة. فالمقتضي وهي المحبوبية الصلاتية المقتضي لها موجود، لكن لوجود المزاحم، أحسنتم، لوجود المزاحم وهو الغصبية سقط الأمر بها، فالمزاحم كان مانعا من بلوغ مرتبة الاقتضاء والمحبوبية الذاتية إلى مرحلة البحث والدفع. سقط فعلية بحثها ودفعها، بل لعله سقط الإنشاء والخطاب على هذا الفرد. لكن هذا الفرد لا ننسى أنه المقتضي كان فيه موجودا، فإذا نحتفله لأمر الطبيعة. هكذا يقول في المقام. دخل السؤال الصحيح بعد التواقع، بناء على اجتماع الأمر والنهي، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، الصلاة مأمور بها بهذا الفرد المعين مأمور به، والغصب منهي عنه، لأنه يكون من باب المجاورة. أرجو التوجه، كما قال المحقق النائني من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، بأي كيفية؟ قال ها هنا من باب المجاورة، كأن الصلاتية جاورت الغصبية، فهما أمران مختلفان تجاورا. أو نقول أن تعدد العنوان يكفي لتعدد المعنون، فالمعنون ولو كان حقيقة واحدة ووجودا واحدا، لكن تعدد العنوان يكفي لامتثاله، فيكون مبغوضا من جهة وعنوان وناحية، ومحبوبا من جهة، كزيت، لأنه رجل طيب، لأنه خدمني، لأنه أحبه، ولأنه ابن فلان، أو لأنه ارتكب يوما من الأيام الشيء الفلاني أكرهه، فيكون الشيء الواحد من حيثيات مختلفة محبوبا ومبغوضا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا جواز اجتماع الأمر والنهي يرجع إما إلى تعدد العناوين والحيثيات، أو يرجع إلى كون الشيء من باب المجاورة لا من باب وحدة الموضوع. أقرأ العبارة، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، وبالجملة مع الجهل قصورا، لا ننسى، لا مع العم ولا مع من، ولا مع الجهل تقصيرا، مع العم لا يتمشى منه قصد القربة، مع الجهل قصورا، لأنه بحكم العام حتى ولو تمشت منه قصد القربة، الحسن الفعلي ليس موجود هنا، ولكن وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة، يعني بحرمة الغصب، أي حرمة موضوعا، يعني لا يعلم الغصبية للمكان، أي موضوعا، شنو معناها؟ يعني حتى ولو كان يعلم أن الغصب محرم، لكنه لا يعلم أن دار زيد مغصوبة فهو يصلي فيها، فهذا موضوعا يرجع إلى الجهل بمن؟ إلى الغصبية الخاصة، إلى المصداق والوجود الخارجي للغصب. أو حكما، لا رجل جاهل حتى بالحكم لا يعلم أن المكان المغصوب منهي عن الصلاة فيه، يعلم أن الغصب لا، لكن يعلم بعض، لكن لا يعلم على أن الغصب من المبغوضات التي توجب النهي عن الصلاة مثلا. فإذا قد يكون الإنسان جاهلا بالشيء موضوعا وحكما معا، بل موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع. المجمع من هو؟ هو الصلاة في المكان المخصوص، هذا هو المجمع. يكون الإتيان بالمجمع امتثالا، يكون الإتيان بالمجمع شنو؟ امتثالا. أي امتثال في واقع هذا؟ عطف تفسير. امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة، لكن مو امتثال لأمره، أرجو التوجه، مو امتثال لأمر المجمع. المجمع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي لا أمر فيه. وبداعي من؟ وبداعي الأمر بالطبيعة، هذا تقدم في باب الضد. وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر أنه أي المجمع أو أنه ضمير شأن، فإنه إما يرجع إلى المجمع أو يرجع إلى ضمير الشأن. غاية الأمر أن المجمع أو ضمير شأن لا يكون أي المجمع والفرد مما يسع، مما تسع أي الطبيعة، هو أي الفرد والمجمع مما تسعه، يعني مما تسع الطبيعة، الطبيعة ذلك الفرد. واضح المسألة؟ فالطبيعة لا تسع ذلك الفرد، الطبيعة لوجود المزاحم لا تشمل ذلك الفرد، فلا تشمله كفرد مأمور به، لكن تشمله بما هو فرد فيه المقتضي موجود، فيه المحبوبية الذاتية موجودة. بل لا يكون مما تسعه أي الطبيعة ذلك الفرد بما هي مأمور بها، واضح المسألة، بما هي محبوبة تسعه، لكن بما هي مأمور بها حتى يكون الفرد مأمورا به لا. لو قيل بتزاحم الجهة، يعني لو قيل بأن الملاكة والمصالح والمفاسد هنا متزاحمة، لو قيل بتزاحم الجهات وين؟ في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. إذا قلنا بأن الأحكام إذا تضادت عليكم السلام يقع فيها التزاحم، مو بناء على العلم بها، وذاك يوم فسرنا المصالح والمفاسد، هل أنها تتزاحم في واقعها ونفس الأمر أو تتزاحم إذا علم بها؟ تقدم بالأمس على أنها أن القول المحقق وأن ما عليه الأكثر على أنه علم بها أو لم يعلم بها تتزاحم. فهنا لكون هذه عبارة لا بأس بها، فهنا لكون ملاك النهي أقوى لا يبقى للأمر مجال، لا يبقى للأمر مجال وعليه فلا يكون للمجمع أمر بناء على ترجيح جانب النهي، ولكن مع ذلك يكون هذا الفرد وهو المجمع مأمورا به لا بنفسه بل للأمر الوارد على طبيعته الصلاتية، على طبيعته الصلاتية. وحصر المأزاج. وأما لو قيل بعدم التزاحم، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، أرجو التوجه. هنا مسلكان، هل الأحكام الخمسة تتزاحم في المراتب الأربعة للحكم بناء على أن الحكم له أربع مراحل؟ مرحلة الاقتضاء الناشئة عن المصالح والمفاسد، ومرحلة الإنشاء وهي المرتبة الثانية بعد الاقتضاء الناشئ عن المصالح والمفاسد، ومرحلة الفعلية في الحكم أي مرحلة البعث والزجر للمكلفين، ومرحلة التنجيز وهي مرحلة القدرة على امتثال التكليف، وهي مرحلة القدرة على امتثال التكليف. وتلولا هذه مراحل أربعة ادعاها المصنف في المقام. يقول المصنف إن الأحكام الخمسة الوجوب والحرمات والكراهة والاستحباب والإباحة من الأمور المتضادة المتزاحمة. هذه الأحكام مع كونها متزاحمة لكنها لا تزاحم فيها في مرحلة الاقتضاء للحكم، ولا تزاحم فيها في مرحلة الإنشاء للحكم. قد تنشأ أمور مختلفة ما لم تصل إلى مرحلة البحث والزجر إلى المكلفين، وهي مرحلة فعلية لا تقع فيها المزاحمة. المزاحمة من في المرتبة الثالثة تبدأ، وهي فيما لو أمرك الآمر بأن بعثك إلى شيء ونهاك عن ذات ذلك الشيء، هنا يقع التضاد. كيف يعقل في حق المولى أن يدفعني إلى شيء؟ فإن الدفع التشريعي كالدفع التكويني، كيف يدفعني إلى شيء ويزجرني عن نفس ذلك الشيء؟ فمرحلة التضاد ونصير في المرحلة الثالثة والرابعة. اكتبوا شيء هنا لا بأس به. بل هناك نزاع، احنا ما عادنا نتكلم، هناك نزاع على أنه في مرحلة الإنشاء يمكن التضاد أو ما يمكن. المصنف يقول في مرحلة الإنشاء لا تضاد، لأنه لم يصل إلى مرحلة البحث والزجر، وإنما يكون التضاد في مراحل دفع والزجر لنفس لموضوع من الموضوعات. على كل، هل أنه كلام صحيح أو ليس بصحيح له محل ومجال آخر. اكتبوا شيئا ما. هاي ما هو أما لو قيل، العلامة تكون ها هنا. اكتبوا وهناك طريقة أخرى، وهناك طريقة أخرى لتوجيه الأمر بعد حصول التزاحم. قالوا في باب التزاحم مسلكان، أحدهما أن بين الأحكام تزاحما في جميع مراتب الحكم سواء في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء أو الفعلية أو التنجيز، وعليه فلأقوائية ملاك أحدهما، وعليه فلأقوائية ملاك أحدهما كالنهي مثلا لا يبقى مجال للأمر حتى ولو كان الشخص جاهلا، حتى ولو كان الشخص جاهلا. كل المراتب فيها تضاد، وإذا كان التضاد عاما في المراتب الأربعة فيعم العالم والجاهل معا، لأن الأحكام في نفس الأمر والواقع متضاد. وأما مسلك الأخون، مسلك المصنف، فيقول إن الأحكام يقع بينها التزاحم في مرتبة الفعلية دون الاقتضاء والإنشاء، فإذا كان المصلي جاهلا بالنهي جاهلا بالنهي بل فإذا كان المصلي جاهلا بالنهي لا يكون النهي فعليا، لا يكون النهي فعليا بالنسبة إلى الغصب مثلا، بالنسبة إلى الغصب مثلا فيكون الثابت في المقام بالنسبة إلى هذا الجاهل هو الأمر فقط، هو الأمر فقط دون النهي. صح المسألة؟ لأن مسألة التضاد وين مسألة وين مرحلتها؟ مرحلة الفعلية، يعني مرحلة البلوغ إلى المكلفين ببعث أو زجر. فإذا كان جاهلا وقلنا لا تضاد في مرحلة الاقتضاء والإنشاء فلا يشمله التضاد، فلا تكون الأحكام في حقه متضادة، فلعدم علمه بالنهي لا يكون النهي فعليا، وإذا لم يكن النهي فعليا بقي الأمر وحده فكان ممتثلا للأمر. واضح؟ فإذا من جملة الصور التي حاولوا أن يصحوا بواسطتها الأمر هو هذه الصورة الأخيرة، أقرأ الكتاب. وأما لو قيل بعدم التزاحم وهو مسلك الآخوند، وهو مسلك الآخوند بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، يعني لا في مقام اقتضائها ولا في مقام إنشائها، زين، لكان المجمع، يهو المجمع وهو الفرد الواقع مع الغصب، لكان المجمع مما تسعه، يعني مما تسع الطبيعة ذلك المجمع، بل مما تسعه زين وامتثالا، يعني ويكون المجمع امتثالا، ويكون المجمع وهو الصلاة في الكون المقصود امتثالا لأمرها، أي لأمر الطبيعة. واضح المسألة؟ لأنه لم يصل الأمر إلى مرحلة الفعلية والنهي الفعلي، وإذا لم يكن كذا موتشيلولا فالفرد ولو لم يكن مأمورا به لكن أمره الطبيعي يكون باقيا فيكون امتثالا للطبيعة بلا كلام. وقد انقدح بذلك، أي ببيان الفرق بين التزاحم والتعارض، وقد انقدح بذلك أي ببيان الفرق بين التزاحم والتعارض. ماذا انقدح؟ الفرق بينما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين. متى يكونا متعارضين؟ إذا كان في أحدهما ملاك دون الآخر لا على نحو التعيين، موتينولا هذا التعارض، متعارضين فيما لو كان لأحدهما ملاك دون الآخر على نحو عدم التعيين، وقدم دليل الحرمة، دليل من؟ يعني دليل الغصب، دليل لا تغصب، وقدم دليل الحرمة تخييرا فيما لم يكن هناك مرجح، أو ترجيحا فيما لو كان هناك في باب التعارض مرجح سندي أو دلالي لا يكون معه يعني مع التعارض وتقديم جانب النهي معه أي مع التعارض وتقديم جانب النهي مجال للصحة أصلا أي سواء كان الشخص عالما بالغصبية أو جاهلا عن قصور أو تقصير لأنه لا ملاك على الفرض في من في أحد المتعارضين إذا قلنا نأتي بالملاك إذا كان من باب المتزاحمين موتشلولا إذا كان من باب المتزاحمين فنقول إن المهمة وإن لم يكن مأمورا به لهذا الفرد الخاص لكن لوجود الملاك نأتي به لأمر طبيعته لو كان المقام من المتزاحمين أما لو كان المقام من المتعارضين فلا معنى لقول القائل أن يقول نأتي بالفرد المزاحم أو المزاحم لوجود الملاك لأننا فرضنا تعارضا وفي مقام فرض التعارض الملاك لأحد الطرفين موجود دون الآخر بل حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا يعني شنو الصحة أصلا يعني كان الإنسان عالما أو جاهلا جاهلا مقصرا أو قاصرا كل هذه المراحل لأن الملاك في أحد الطرفين فقط فيكون العمل باطلا يعني لا عمل وبين ما كان وبينما إذا كان يعني كل من الدليلين للأمر والنهي من باب الاجتماع للأمر والنهي فإذن إذا كنا من القائلين باجتماع الأمر والنهي وقيل بالامتناع باجتماع الأمر والنهي حيثين شرطين وتقديم جانب الحرمة كلا تغصف لأقوائية ملاكه لأن دفع المفسدة كما قالوا أولى من جلب المفسدة من جلب المنفعة وما شاكل هذه التعابير حيث يقع صحيحا في مورد في غير مورد يعني حيث يقع صحيحا في كثير من الموارد أرجو التوجه لا يقع العمل صحيحا لو كان عن علم وعمد ولا يقع العمل صحيحا لو كان عن تقصير أما لو كان عن جهل قصورا أو كان لنسيان أو كان لغفلة أو كان لما شاكل هذه الأمور غير مورد يعني بعض الموارد لكان صحيحا لماذا يكون صحيحا؟ لأن التزاحم معناه وجود الملاك في الطرفين تزاحما وقدمنا أحد الجانبين لأنه أهم من الجانب الآخر لكن الجانب الآخر لم يفقد المقتضي فلو أتينا به بنسيان أو جهل وما شاكل هذه الأمور لداعي أمر طبيعته لكان صحيحا أرجو توجه للعبارة حيث يقع العمل صحيحا المجمع صحيحا في غير مورد يعني في كثير من الموارد من بيان لهذه الموارد من موارد الجهل قصورا والنسيان والغفلة وما شاكلها لماذا يكون يقع صحيحا تعليل للصحة لماذا يقع صحيحا قال لموافقة ذلك الفرد الواقع في المجمع لموافقته للغرض وإذا حصل الغرض في مقام من المقامات أرجو توجه يسقط الأمر قلنا لأربعة موارد ملولة إما للامتثال أو لحصول الغرض أو لانتفاء الموضوع موتلولة هذا لحصول الغرض ها هنا بل لموافقته للغرض ثم ترقى المصنف عن الغرض بل للأمر ولو أمر الطبيعة بل للأمر وهو أمر الطبيعة يعني إذن هنا يكون الامتثال صحيحا حتى بناء على قول القائلين أن العبادة تحتاج إلى أمر كصاحب الجواهر، فإن على قوله أيضا الأمر ها هنا حاصل ولو لم يكن أمرا للفرد بل للأمر بالطبيعة. بل ومن هنا علم أن الثواب عليه يعني على المجمع على محل التصادف من أي ثواب؟ من الثواب على الإطاعة للأمر، على الإطاعة للأمر. أرجو التوجه، من امتثل حكما واقعيا كان إطاعة، ومن عصى حكما واقعيا كان عصيانا. في مقابل الإطاعة والعصيان التجري والانقياد. من تصور حكما وقدم عليه خطأ كان منقادا، ومن تصور حرمة فقدم عليها كان متجريا. وشلولا ولذا قاعد يتكلم، فيكون ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد. ليس امتثال المجمع في المقام من باب انقياد وتصوري، من باب انقياد وتصور حكم، لا الحكم موجود إما للملاك أو للأمر بالطبيعة. واضح؟ فهو انقياد لا فهو عفوا فهو إطاعة لا انقياد. بل لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة، هي ومجرد اعتقاد بيان الانقياد. كما وأن الانقياد في مقابل شنو؟ التجري. التجري مجرد اعتقاد الحرمة. وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة. فإذا أرجو التوجه، يقول بهذه السبل المختلفة الثلاثة أو الأربعة التي ذكرناها إما للملاك أو لأمر الطبيعة أو لما شاكل هذه الأمور التي تقدمت، يظهر لكم أن القائلين بصحة الصلاة يستند قولهم إلى مثل هذه الأقوال أو للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. ومنه وقد ظهر بما ذكرناه من الكلمات والبيانات المتقدمة وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المصوبة مع النسيان أو الجهل في الموضوع. مو بس الجهل بالموضوع، مو بس ما يدري هذا غصب هذا المحل مغصوب، بل أو الحكم حتى لو كان جاهلا بالحكم، يعني لا يعلم أن المغصوب منهي عنه. إذا كان الجهل عن قصور، مع أن الجلة يعني مع أن أكثر الأصحاب لولا الكل قائلون بالامتناع، مع كونهم من القائلين بالامتناع، لكن قالوا بصحتي صلاة الجاهل قصورا أو الناس أو أمثال. لماذا قالوا بالصحة القائل بالامتناع لا أمر عنده؟ كيف يقول بالصحة؟ قالوا للطبيعة. ولماذا هذه الأمور؟ أي بدي مع النسيان، يعني إذا كان بهذه الكيفية أبدي أحسن تقريبا بمعنى الشرطية. بل مع أن الجلة لولا الكل قائلون بالامتناع، مع كونهم قائلين بالامتناع وتقديم الحرمة، لكن مع هذا كله صححوا صلاة الناس، صححوا صلاة الجاهل قصورا، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر وهو مورد العلم ومورد الجهل تقصيرا. أرجو توجه العبارة، في غير موارد العذر، في أي مورد لا يكون الإنسان معذورا؟ لو كان عالما بالحكم والموضوع ومتعمدا على الصلاة في المكان المقصود، أو كان لا يعلم لكن عدم علمه رجع إلى من؟ إلى تقصير في المقام. فلتكن الصور المتقدمة المصححة للصلاة، فلتكن من ذلك أي من المقدمات العشر التي ذكرناها وذكرنا صور الجواز فيها على ذكر. إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع. من بعد هذه المقدمات كلها بيّن المصنف مسلكه في المقام فقال فالحق هو القول بالامتناع أي بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه على وجه يتضح به أي بهذا الوجه فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجهين. الآن يبين لنا الشيخ أربع مقدمات، من بعد ما يتم هذه المقدمات يستخرج منها نتيجة، وهي أن اجتماع الأمر والنهي يجب أن يكون شنو؟ أن الأمر والنهي لا يجوز اجتماعهما، وأن الترجيح لجانب النهي فهو من الامتناعيين لا من القائلين بالجواز. أرجو التوجه على نحو السرعة، اكتبوا مطلبين من المطالب الأربعة حتى نطبقها على وجه السرعة. المقدمات هنا أربع، المقدمات هنا أربع، يا مقدمات أرجو التوجه، المقدمات للقائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إحداها إن الأحكام بنظر الأخند متضادة، وبالأخص ما هو محل البحث منها وهو الوجوب والحرمة، فلا تجتمع الأحكام في واحد. ثم يقول وهذا التضاد ليس في مرحلة الاقتضاء أو الإنشاء أو الإنشاء، لأنه لو أنشئت أحكام متضادة بدون بلوغها إلى المكلفين لا يكون فيها تضاد، بل التضاد في مرحلة فعلية الأحكام وتنفيذها. ثم يقول فكيف يحفل، فكيف يحفل أن يكون الشيء الواحد كالكون الصلاة في الدار المطلوبة مبعوثا إليه ومزجورا عنه، ومزجورا عنه. نطبق المقدمة الأولى، واضحة جدا، بل وجوه إلا من وجوه الاستدلال بسائر الأقوال يتوقف هذا التحقيق على تنفيذ مقدمات، أحدها أحد المقدمات أنه ضمير شأن، أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة التكليفية، الأحكام الخمسة التكليفية جميعاً بنظر الآخن، جميعاً بنظر الآخن متضادة. أرجو التوجه، كأنه عمم التضاد من الأعيان الخارجية ومن الأعراض الخارجية كالسواد والبياض إلى من؟ إلى الأمور الاعتبارية كالأحكام، متضادة لكن لا في مقام الاقتضاء ولا في مقام الإنشاء، بل في مقام فعليتها، يعني في مقام بحثها وزجرها، في مقام فعليتها، يعني في مقام بلغت مسامع المكلفين فكانت بحثا صلاتيا وزجرا غصبيا، بل في مقام فعليتها. واو عطف تفسير، وبلوغها أي الأحكام إلى مرتبة البعث في الأوامر والزاجر في النواهي. ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد، يعني نحو شيء ووجود واحد. كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى يبلغ العبد بأن ينبعث ويندفع نحو صلاة وينزجر ويندفع عن غصبية هما متحققتان في مورد واحد؟ تضاد هذا، نحو واحد، نحو شيء ووجود واحد في زمان، يعني نحو وجود بل نحو شيء واحد في زمان يعني واحد، والزاجر عنه أي عن نفس ذلك الشيء والوجود الواحد في ذات الزمان الواحد أيضا. وإن لم يكن بينها أي بين الأحكام الخمسة مضادة، بل أنا عندي بينها، إذا كان بينها يعني بين من؟ يعني بين الأحكام الخمسة، بناء على أنه بينهما بين الحكم الوجوبي وهو البعث وبين الحكم الزجري وهو النهي. وإن لم يكن بينها مضادة في مرحلة الاقتضاء والإنشاء، في مرحلة الاقتضاء والإنشاء، ما لم تبلغ الأحكام إلى تلك المرتبة وهي مرتبة الفعلية وهي مرتبة البحث والزجر. شيخنا لماذا لا مضادة قبل مرحلة الفعلية؟ قال لعدم المنافاة والمعاندة على التفسير بين وجوداتها أي الأحكام الإنشائية. الآن فلتكن ألف من الأحكام موجودة مسطورة في كتاب، ما لم تصل إلى مرحلة بعث الناس ودفع الناس عن عملين لا يكون في اعتقاد المصنف بينها مضادة، فكأنه في مرحلة إنشائها من منشئها ومولاها، ولو كانت صلاة وغصبا ولا وصلي ولا تغصب، لكن بما هي لا مضادة بينها، بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ، يعني قبل بلوغ الأحكام إليها أي إلى مرتبة الفعلية. كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال. التكليف بالمحال مثل من؟ التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان، التكليف بغير المقدورات تكليف بالمحال. أمن الممكن أن يأمر المولى عبده بأن يقول له صلي في المريخ وهو يعلم أنه ليس قادرا من الصلاة في المريخ أم لا؟ الأشعري يقول بل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تكلف بالماء، لا مانع من ذلك على نظر الأشعري. فالتكليف بالمحال يعني التكليف بما لا يطاق، التكليف بغير المقدور على قول الجبرية لا مانع منه، لكن التكليف المحالي أرجح توجه هذا محال حتى عند الأشعري. كيف يحصل في نفس الآمر شوق واندفاع إلى وجود معين ويحصل منه عنده تنفر وانزجار عن شيء معين بأن يبعث ويزجر نحو شيء واحد؟ هذا تكليف محال يقوم المصنف ويدعي، وليس من التكليف بالمحال. فإذا مقامنا يقول المصنف من المحال الذاتي لا من المحال لجهة المتعلق. واضح العبارة؟ تقرأ العبارة. فاستحالة اجتماع الأمر والنهي بنظر المصنف في واحد لا تكاد تكون من باب التكليف بالمحال وهو غير المقدور، بل من جهة أنه بل المحالية من أي جهة؟ بل المحالية من جهة أن هذا التكليف بنفسه محال. لماذا بنفسه المحال؟ لكونه متضادا، ووجود الأمور المتضادة في نفس المولى لا يمكن. كيف المولى يريد ولا يريد ويبعث ولا يبعث، واضح المسألة؟ هذا محال في نفسه. هو حسب الظاهر الإشكال يرد على المصنف على أن هذا اللسان شيخنا يرد حتى في مرحلة الإنشاء أنه كيف ينشئ المولى شيئا يريده ولا يريده. على كل هو يقول لأن التكاليف ليست بما هي إنشاءات، إنما ثمراتها وتأثيراتها في مرحلة من؟ في مرحلة الفارس، فيمكن أن ينشئ، لكن كيف يبعث ويزجر عن موضوع واحد. على كل بل من جهة أنه بنفسه محال أي للتضاد ولرجوعه إلى إرادة الشيء وعدم إرادة الشيء ولرجوعه إلى البحث والذات في شيء واحد، بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز الاستماع للأمر والنهي في مثل الأمر المحال في نفسه للتضاد وما قلناه، حتى عند من يجوز التكليف بغير المقدور كالأشعري. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ اكتبوا الوجه الثاني على نحو السرعة أيضا واضح. وقلنا مقدمة إحداها كتبت، الثانية ثانيتها أن الصلاة والغصب من العناوين والأسماء المشيرة إلى المعنون، وليس المدار على العنوان والاسم، بل على المعنون والخارج، لأن الأحكام من الأوامر والنواهي، إنما تتعلق بالوجودات الخارجية. واضح العبارة؟ هل أوضح يعني المطلب الثاني؟ يقول المصنف بناء على مسلكه أن الصلاتية عنوان وأن الغصبية عنوان. الصلاتية عنوان لتلك الأفعال من تكبيرة حتى تسليم، فهي عنوان مشير إلى حقيقة خارجية يبعث إلى إيجادها المكلف، والغصبية عنوان مشير إلى حقيقة خارجية وهي الكون في أملاك الآخرين بدون رضاهم. واضح العبارة؟ فالمبغوض ليس هو عنوان الصلاة، والمحبوب ليس هو المبغوض ليس هو هو عنوان الغصب، والمبغوض ليس هو عنوان الغصب. هذه عناوين وأسماء مشيرة إلى من؟ مشيرة إلى وجود خارجي. الوجود الخارجي وهو الكون الصلاتي في الدار المصوبة هو محل العناوين، وهذه عناوين تشير إلى كزيد. أنت لم تبغض عنوان زيد، بغضت وجوده الخارجي، فرب اسم كان جميلا في واقعه ككلمة عمرو من الأسماء الرقيقة، لكن لما كانت منطبقة على جرثومة فساد وهيكل شيطاني في الخارج كانت من العناوين المبغوضة كانطباقها على ذلك الماكر الخادع موتشيلولا عمرو بن العاص. فإذا نقول العناوين بما هي ليست مبغوضة ولا محبوبة، لا بحث ولا زجر، وإنما المدار علمة على المعنون. ثم يأتي المصنف فيقول إذا كان المدار على المعنون إلى العنوان، المعنون شيء واحد وهو الوجود المعين الفردي، والوجود المعين الفردي لا يكون مجمعا للأمور المختلفة. أفضل عبارة الثانية ثانيتها إنه ضمير شأن، لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. ما هو متعلق الأحكام؟ هو فعل المكلف. أرجو التوجه، ليس مراد المصنف هو فعل المكلف الخارجي، ففعل المكلف الخارجي الصلاة التي وقعت من المكلف في الخارج لا يتعلق بها الأمر، لأن تعلق الأمر بالفعل الخارجي للمكلف من باب تحصيل الحاصل، يعني بما يراد من المكلف إيجاده. واضح المسألة؟ الفعل الذي يراد إيجاده من المكلف هو متعلق الأحكام، لا الفعل المتحقق من المكلف كأنه تحصيل حاصل بلي. ولذا قال لا صفة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. واو عقد تفسير، وما هو في الخارج يصدر عنه، مصدر عنه حتى يتوجه عليه إشكال، بما وما هو في الخارج يصدر بنحو المضارع عنه أي عن العبد، وهو أي المكلف والعبد فاعل الفعل وجاعله، وشلو لا لا ما هو اسمه اسم الفعل. اسم الفعل هو عنوان الصلاة، عنوان الغصب، هذا اسم الفعل، هذا ليس محطا لشيء. الذي هو المحط هو فعل الفاعل الذي يصدر منه في الخارج، وهو أو بلي وهو واضح. ولا ما هو عنوانه، يعني عنوان الفعل، عنوان الفعلات، عنوان الحرية، عنوان الرفقية، عنوان كذا، عنوان كذا، ليس محلا لكلام المتكلم، بل المدار على من؟ على الحرية الخارجية لزيد، أو على الرفقية الخارجية لمن؟ لزيد. بلي ولا ما هو عنوانه مما انتزع عنه أي عن الفعل، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بأزائه شيء خارجا، ويكون الأمر المنتزع ويكون بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا. ذاك العنوان المنتزع بما هو عنوان منتزع ليس بأزائه شيء، الذي له بأزائه هو الفعل الخارجي، لما كان بأزائه شيء خارجا ويكون الأمر المنتزع. التوجه باصطلاح خاص في المقام خارج المحمول، عندنا خارج المحمول وعندنا المحمول بالضميمة. البياض والسواد من الأمور المحمولة بالضميمة باصطلاح الفلاسفة، وشلو له وما كان منتزعا من صميم الشيء، وما كان منتزعا من صميم الشيء كإمكان الممكن ووجوب الواجب يسمى المحمول بالضميمة. هذا ليس مراد أخونا. فإذن خارج المحمول بحسب اصطلاح الفلاسفة ما كان منتزعا من صميمه، وهذا ليس مرادا من خارج المحمول في اصطلاح الآخندها هنا. المراد باصطلاح الآخندها هنا هي الأمور الاعتبارية التي تنتزع انتزاعا من الحقائق. واحد مثلا من زيد الذي تسلط عليه المسلمون في ساحات القتال وقبضوه وما فدوه بفدية، ولا 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 ننتزع الرقية. من كذا وكذا ننتزع الملكية، من كذا وكذا ننتزع كذا الكلية. فإذا ويكون الأمر المنتزع خارج المحمول. يا بس هذا الخارج المحمول الاصطلاحي الذي جئت به ها هنا شيخنا ما هو؟ قال وهي الأمور الاعتبارية للأمور الاصطلاحية بالفلسفة، كالكلية، كالملكية عفوا، والزوجية، والرقية، والحرية، والغصبية، والصلاتية، وما شاكلها من هذه الأمور. بلي هذه عناوين مشيرة إلى معنوناتها، إلى غير ذلك من الأحكام، غير ذلك من العناوين الانتزاعية من الاعتبارات والإضافات، من الاعتبارات والإضافات، يعني الأمور الاعتبارية، من الأمور المضافة إلى ما إلى الحقائق الخارجية المنتزعة من الحقائق الخارجية. فإذن ليس هذا هو المدار، المدار على من؟ لا على الاسم والعنوان، بل على المعنون والخارج والوجود المعين. ضرورة أن البعث ليس نحوه، يعني ليس نحو الاسم والعنوان، والزاجر لا يكون عنه عن الاسم والعنوان، وإنما يؤخذ العنوان والاسم في الأمور في متعلق الأحكام. لماذا تؤخذ في متعلق الأحكام آلة؟ الصلاة عنوان لتلك الأفعال، الغصب عنوان لذلك العمل والعدوان الخارجي في آلة للحاظ متعلقاتها، متعلق الصلاة ومتعلق الغصب، وهو الفعل الصلاتي في الخارج وهو الفعل الغصبي في الخارج، والإشارة إليها أي إلى متعلقات الأحكام بمقدار الغرض منها أي من متعلقات الأحكام والحاجة إليها، لا بما هو هو، لا بما هو أي الاسم هو، لا بما هو هو أي لا بما